أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في الوقت العصيب الذي تمر به أمتنا الإسلامية والعربية تحت تهديد الهرطقة التكفيرية المليئة بالفتن والدخيلة على الفكر الإسلامي السموح، يأتي كتاب التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين للدكتور الشيخ أكرم بركات في وقته لحاجتنا إليه في هذه المرحلة. دعونا نرحب سوية بالأستاذ الجامعي الحوزي ضيفنا الشيخ الدكتور أكرم بركات. أهلا وسهلا بك دكتور أكرم.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا فيك، نورتنا بوجودك معنا دكتور. قبل أن نتحدث عن هذا الكتاب دعونا مشاهدينا نتابع هذا التقرير الذي يتحدث أيضا عن حفل توقيع هذا الكتاب.
برعاية نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، تم توقيع كتاب التكفير ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين للشيخ الدكتور أكرم بركات. وقد جاء الكتاب في أوانه وسط تنامي الحركات التكفيرية واستفحالها وضياع البعض وانغماسهم في هذا الفكر الذي يهدد المنطقة اليوم. الشيخ قاسم أوجز ثلاث ملاحظات حول الكتاب. الأولى وقوفه عند قدم النشأة التاريخية المفصلة التي يحتاجها أي باحث لمعرفة جذور التكفير.
هذا الكتاب قدم للنشأة التاريخية والمعلومات المفصلة التي يحتاجها أي مطلع وأي باحث عن نشوء التفكير وأفكار التكفيريين الذين بدأوا في بدايات الدولة الإسلامية وخاصة برزوا مع الخوارج في مواجهة الإمام عليه السلام ورحمة الله عليه، وكذلك بعض التحديات التي طرقت عبر التاريخ وتلولت هذا الفكر وهذا الاتجاه.
الشيخ قاسم نوه من جهته بشمولية المعالجة الذي اتبعها الكاتب في عرض الرأي والرأي الآخر وتوخي الموضوعية والأمانة العلمية.
تميز الكتاب بشمولية المعالجة وعرض الرأي والرأي الآخر بموضوعية أعطت للكتاب قيمة علمية، بحيث قدم النصوص من مضامنها من دون أن يتصرف بها، بل لاحظت في بعض المجالات أطال في عرض بعض النصوص، وفهمت من خلال القراءة أن هدفه أن لا يتهم بالاجتزاء من أجل أن يبقى النص في مناخه وفي بيئته التي عرضها كاتبها.
وحول محاربة هذا الفكر قال قاسم إن خيار حزب الله كان صائبا في المساهمة بمنع سقوط سوريا المقاومة، وإن لم تد الخطر التكفيري إلى لبنان بأسوأ مما يحصل اليوم في العراق.
لقد أثبتت الأحداث التي تجري الآن بأن خيار حزب الله كان صائبا في المساهمة بمنع سقوط سوريا المقاومة، وإن لم تد خطر التكفيريين إلى لبنان بأسوأ مما يحصل اليوم في العراق. هنا بدأ العرب والغرب يشعرون بخطر التكفيريين عليهم بعد أن أمدوهم بالدعم والملاذات الآمنة والتغطية الإعلامية والسياسية، وبذلك انكشفت خياراتهم الخاطئة. وللأسف فإن شعوب منطقتنا هي التي تدفع ثمن تجارب وأحلام المستكبرين في السيطرة على مقدراتنا. الآن يواجه العراق خطر التكفيريين بشكل واسع. العراق في خطر، ولكن مع التكاتف الداخلي في العراق وشحذ الهمم والتصميم والإرادة، بالإمكان أن يهزم العراقيون التكفيريين ومن وراءهم من دول كما هزموا في سوريا بإذن الله تعالى.
في كتابه الموسوعي الشامل قدم الشيخ أكرم بركات وبموضوعية الباحث العلمي أصل البلاء في الفكر الإسلامي المعاصر. أما العلاج لهذا الوباء المستفحل يكمن في تضافر جهود المسلمين كافة ومعهم غير المسلمين الغيار على بلادهم ونهضتها لاستئصال هذا الورم الخبيث الذي يكاد يقضي على كل بارقة رجاء بغد مشرق.
دكتور أكرم، مرة أخرى أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم.
طبعا تابعنا هذا التقرير الخاص بتوقيع كتاب حضرتكم. هذا الكتاب يعني كما تابعنا هو يمثل مزامنة عن ما يحدث الآن في المنطقة، إن كان بسوريا أو لبنان أو العراق، بحرب على التكفيريين الذي يعني نراه الآن متجذر في هذه المنطقة بشكل مفاجئ، ظهر بشكل مفاجئ وكأنه يعد لهذا الموضوع منذ فترة بعيدة جدا وكنا نعيش بأمان. يعني ما هو هذا السر بوجود هذه الحالة التكفيرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مما لا شك أن ظاهرة التكفير وجدت في الآونة الأخيرة بشكل تعجب منه أكثر الناس، وإن كانت يعني هذه الظاهرة لها جذور تاريخية، ولهذه الجذور التاريخية أيضا ما يمكن أن يستمد الفكر التاريخي منه بما هو موجود وكائن فعلا في بعض المذاهب التي قد لا يتقيد كثير من الناس بالمنهج العام الذي فيها، وإنما يطبقون بخلاف هذا المنهج. يعني مثلا في الفكر الوهابي يؤكدون كثيرا أنه هناك تمييز ما بين كفر المعين وكفر المطلق بحسب التسمية. يعني هم يقولون مثلا بأنه من يتوسل بأحد الأموات بهذه القيود المعينة يحكم بكفره، فيقولون نحن نكفر بهذا التكفير المطلق، أما أن نحكم على فلان بأنه كافر، قولوا لا، نحن لا نحكم على فلان الخارجي بأنه كافر إلا إذا أحرزنا شروطا في هذا الإنسان، كأن يكون مثلا ليس على خطأ وليس ناسيا وليس مكرها وليس فيه شبهة وإلى آخره. يعني هم يميزون بين، بالحسب المنهج العلمي، ما بين كفر المطلق وكفر المعين. ولكن في التطبيق الخارجي نجد أنه في التاريخ حينما مثلا أصبح هناك نوع مما سمي بالغزوات سابقا، مثل ما حصل في مطلع القرن التاسع عشر في كربلاء، أنه مورست عملية التكفير وقتها بشكل عملي من دون تطبيق لهذا المنهج العام. الذي أريد أن أقوله هو أن المسألة لم تولد في هذا العصر،
ليست وليدة هذه اللحظة يعني،
وإنما يعني أعتقد بأن الموجود في هذا التراث الذي تحدثت عنه يعني له قابلية للدراسة من قبل، أكيد من قبل أجهزة استخبارات عالمية، إذا يعني أرادت أن تزرع شيئا في الوطن الإسلامي أو الوطن العربي تجد أن هناك جذورا يمكن أن تنطلق منها لتحقق غاياتها عبر عناوين دينية. فالجذور موجودة، ولكن ضمن أوضاع المنطقة الموجودة وحساسية وضع المنطقة الموجودة والمصالح الاستراتيجية لكثير من يعني من إما أنهم يعادون الإسلام والمسلمين أو ينطلقون من مصالحهم بغض النظر عن المعادات، تجد في هذا الأمر فرصة لكي يستثمروه، ولكن في مشكلة هنا بالاستثمار، وهذه المشكلة واضحة، أنه الأمر ليس بأيديهم بشكل مطلقا. يعني ممكن
هناك من يحركهم.
الأزمة بالفكر التكفيري هي بالعقل بشكل أساسي. يعني الإنسان حينما يحرك عقله وينطلق من صفاء العقل ومن الفطرة السليمة للإنسان، من الصعب جدا إذا لم نقل من المستحيل أن يصل إلى ما يصلون إليه من عقيدة وممارسات. ولكن حينما يتعطل العقل ويهمش العقل ويقتص الأمر على بعض النصوص كيفما كانت، فهنا يمكن أن يعني نجد نتوءات ونشوزات غريبة في المجتمع. ولكن حينما تتحقق هذه الجماعة وقد تعطل عقلها أو تهمش عقلها، هنا ضبطها صعب. هلأ بتلاحظ مثلا الأمريكان مثلا والقاعدة، مثلا الأمريكان والقاعدة، طب هم يدعمون القاعدة من جهة ويخافون من القاعدة من جهة، وكذلك غير القاعدة الآن مثل ما نرى من هذه الحركات الجديدة، هم يستغلونها يدعمونها من جهة ومن جهة أخرى في بعض الأماكن قد لا يسيطرون عليها
تماما.
لأنه لا يوجد يعني في مشترك أساسي
بينهم.
في مشترك أساسي اللي هو بيرتبط بالضوابط قد لا يتوفر ولذلك يشكل خطر على العالم. هلأ نلاحظ نحن أنه الأمريكان والغرب يعيش نوع من حالة الازدواجية في التعامل مع الحركات التكفيرية الدموية بسبب هذه النقطة، أنه يمكن أن تنتجه
تماما،
يمكن أن تصنعه، ولكن هل تبقى مسيطرا عليه؟ قد تسيطر بنسبة ما ولكن ليس بشكل مطلق.
يعني دكتور أيضا من خلال كلام حضرتك ومن خلال الكتاب، كتاب التكفير وضوابط الإسلام، يعني ما هو الهدف من وجود هذا الكتاب بهذه الأيام؟ يعني أن نفرز هؤلاء التكفيريين عن المسلمين؟
يعني الهدف الأساسي أنه الآن إذا لاحظ الغرب أو بعض المسلمين الذين
يعني لأنهم يحملون أفكار إسلامية هؤلاء التكفيريين، نريد أن نفرزهم عن 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 المسلم يدعون الإسلام ويدعون الإيمان. يعني هل هذا الكتاب أتى لكي يفرز هؤلاء التكفيريين بما يحملونه من تداعيات إسلامية لكي نبرئ المسلم الحقيقي عنهم؟
هو في واحد يعني يتناول الموضوع مثل ما عم تفضلوا، بس من خلال زاوية أساسية، هي أنه الكثير الآن أو أكثر الغرب حينما يشاهدون هذه المشاهد الدموية التكفيرية فإنهم يأخذون نظرة خاطئة ومشوهة عن الإسلام. يعني كان لابد من بحث علمي دقيق، يعني أنه هل هؤلاء ينتمون فعلا إلى الإسلام؟ لأنهم حينما يمارسون ما يمارسون فهم يمارسونه باسم الإسلام،
ولكن بعيدين عن الإسلام.
هذا أنه هل هم بعيدون عن الإسلام، هذا يحتاج لإثبات. يعني في واحد يعني يطلع ويخطب يقول هؤلاء بعيدون عن الإسلام، هؤلاء ليس لهم دخل الإسلام. طيب يطلع واحد داعشي هلا بيطلع بقول لا نحن نطبق الإسلام، الإسلام قال بكذا ونحن نطبق كذا، الإسلام قال بكذا نحن نطبق كذا. هلا يمكن أنت عندك وضوح رؤية، أنا عندي وضوح رؤية، أنا أفهم أنه هذا يتحدث بحديث بعيد عن الإسلام، بينما الأول شعاره صحيح. ولكن الذي يعني لا يعرف الإسلام بحقيقته، أو الذي يعني لم يقارب الإسلام مقاربة صحيحة، يمكن أن تتشوه عنده النظرة. هنا لابد أن تأتي بحث علمي يعني تثبت له فعلا أن هذه الممارسات
في أشخاص، يعني بعض الأشخاص يصدقون هذه الحقائق التي يقوم بها داعش وأعوانه يعني بتطبيقهم للإسلام، يعتقدون بأن فعلا هذا هو يعني الإسلام.
هؤلاء أو هذا هم هو مستهدفون الجهاد. مستهدفون في هذا الكتاب بأنه ما يمارسوه هؤلاء وما يقوله وما يدعونه من أفكار، هذه الأفكار ليس لها علاقة بالإسلام.
بعيدة كل البعد عن الإسلام.
وهنا حينما أتحدث عن الإسلام في بحث التكفير لا أتحدث عن الإسلام بناء على مذهب محدد، وإنما أتحدث عن الإسلام بناء على دراسة مقارنة بين كل المذاهب الإسلامية. هؤلاء بعيدون عن الإسلام بحسب حتى النصوص التي يعتمدون عليها هم، يعني حتى بالنسبة إلى مراجعهم ومستنداتهم هم بعيدون عن الأصول التي يدعون أنهم ينتمون إليها. فلابد كان من البحث أنه يا جماعة أنتم شو جذوركم؟ يعني أنا لم أبحث هذا الكتاب لأناقش الآخر أنه أنا على مذهبي أنت لا تمارس ممارسة إسلامية. لا، أنا أقول له أنت على مذهبك الأساس الذي لابد أن تعتمد عليه بشكل صحيح لا تمارس الإسلام بشكل الصحيح. يعني لابد أن ترجع إلى حتى أصولك وإلى جذورك لتجد أن ممارساتك ليست إسلامية. وهنا يعني يكمن الهدف الأساس من الكتاب، وهو عبارة عن البحث التأصيلي العقدي والفقهي، أنه ما هو الإسلام بالضبط، ما هو الإيمان بالضبط، كيف يحصل الكفر، كيف نكفر الآخر، ما هي الضوابط لتكفير الآخر.
يعني هذا الكتاب يشرح ويفسر كل هذه الأمور والضوابط الخاصة بالإسلام. يعني يجب أن ننتبه إلى هذا الموضوع بأن ليس كل من رفع راية الإسلام الله محمد رسول هو يطبق التطبيقات الإسلامية والتشريعات الإسلامية، وخاصة بما يحدث الآن في المنطقة. وهذا الكتاب أتى لكي يوضح الحقيقة بهذا الموضوع. أيضا دكتور، يعني في الكتاب رجعت إلى النشأة التاريخية للتكفير وجذوره الذي بدأ مع الخوارج أيام سيدنا علي عليه السلام. ما هي أهمية أن نرجع لتاريخ التكفير؟
يعني حينما تريد أن تفهم ظاهرة معينة، هذه الظاهرة هل هي نتيجة وصنيعة فكر جديد أو هي صنيعة فكر متجذر سابقا؟ هاي واحد. اثنان، أنه بدراسة التاريخ من المفيد جدا أن تعرف كيف عولجت المسائل السابقة وكيف تعامل معها الأصحاب سابقا، خاصة حينما تتحدث عن تعامل الإمام علي عليه السلام للخوارج، فكيف تعامل معهم، على أي أساس تعامل معهم؟ هنا هذا الأمر يفيد في شرعية العمل من ناحية، وفي الحكمة التي لابد أن ينطلق منها العمل من ناحية أخرى. هلأ بالتاريخ الإسلامي نحن بنلاحظ مثلا مرة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله مثلا في فكر، قد تلاحظ فكرة تكفيرية قد تأتي على ذهن بعض الصحابة، أنه بعض الصحابة واحد مثلا بيخطئ خطأ كبير أمام أحد الصحابة، وهذا موجود مكرر في الأحاديث، بيجي صحابي بيقوم بيوقف بيقول له أقتله يا رسول الله، يعني هذا في ذهنه في فكرة تكفيرية، أنه ليش بده يقتله؟ بده يقتله، واضح بيكون من النص أنه هذا عنده قد كفر، النبي يجي بيمنعه، يعني هذا فكرة طرأت في ذهن شخص ولكن لم تتحول إلى حالة. ممكن أن نجد في بعض التاريخ الإسلامي قبل الخوارج حالة تكفير، بس حالة وانتهت، مثل مثلا ما حدث في الردة، ولكن أن تتحول ذلك إلى ظاهرة، بالخوارج صار الظاهرة، يعني الخوارج
الحالة تفرق عن الظاهرة تماما.
طبعا الحالة أنه تأتي وتذهب، صح. بس الظاهرة التي تنتشر وتتشعب
وتبدأ وتمشي معه
وتمشي في بالخوارج كان ظاهرة. ظاهرة الخوارج يعني إذا أردنا أن نقارب خصوصياتها الأساسية، نلاحظ أنهم كانوا ينطلقون بحيث حينما تنظر إليهم تشعر بأنهم جادون وليسوا منافقين. يعني هلأ مثلا هلأ حتى منلاحظ أنه بالنسبة للتكفيريين الموجودين الآن نجد أن قسما منهم يعني هذا الانتحاري، يعني هو حاط برأسه أنه يريد أن يتغذى مع النبي. يعني هلأ المشكلة، أنا بقول شو المشكلة بين استشهادي بالمقاومة وبين هذا الانتحاري مثلا اللي حاط برأسه؟ طب بالدافع بتلاحظ أنه الدافع موجود عند الاثنين، يعني بالعملية الروحية المعنوية موجودة عند الاثنين، بس الأساس هو الفكر، هو العقل، هو
لماذا البصيرة. سوف أفعل ذلك من أجل من؟ ما هي الغاية؟
نحن إذا أردنا يعني أن يعني نفهم الأمور جيدا لنصل إلى حل، علينا أن نقوي جانب العقل. نحن أزمتنا في العقل في الوطن العربي والإسلامي
في
هي في العقل، في الفكر
ونظرة بعيدة
يعني
المدى.
لابد أن يعني نرجع الفكر إلى العمل المطلوب منه، إلى أعمال الفكر، يعني تجميد الفكر عبر التاريخ. نحن ندفع ثمنه اليوم، ندفع ثمن هذا التجميد. حينما نقرأ الخوارج يعني صحي انطلاقتها كانت سياسية بمسألة التحكيم،
صح.
ولكن بعد ذلك نظر لها على المستوى الفكري، أصبح لها تنظير، ولكن هذا التنظير يعني إذا لاحظنا الامتداد له، الامتداد الذي له عطل العقل وعزز فهم للنص، مش عزز النص،
تفهيم النص موجود،
لا يتعارض مع العقل عندنا في الإسلام،
هو موجود ولكن
مش
بحاجة لتفهيم،
مش لأنه بيجي واحد فهم خاص للنص، هذا الفهم الخاص ينزله منزلة المقدس،
اجتهاد خاص من أحد الأشخاص فيتحول إلى شيء مقدس تماما،
ويحل هذا الفهم الخاص محل العقل، يعني وكأنه هو المنزل الأساس.
طيب دكتور، ما بيجي حدا تاني كمان بيجتهد على نفس النص
بالضبط؟ هلأ
بيتطور، يعني بيتطور.
أنا بعطيك مثال أنه كيف هلأ وصلنا لمرحلة نحن أنه داعش تعمل عمليات انتحارية ضد جبهة النصرة وجبهة النصرة ضد داعش،
ما هن نفس الفكر،
نفس الفكر. كيف وصلت؟ ما هي طبيعية لما أنت يعني
اجتهاد على اجتهاد، يعني
لما تفقد المعيار تفقد الموضوعية، آخر شيء هالأمور بدها موضوعية، بدها شواخص، لما تفقد المعيار والشاخص آخر شيء بتوصل لهان، لأنه أنت عطلت العقل،
صح.
طب عطلت العقل، طب جيت بدل العقل شو عملت؟ جبت فهم. طب آخر شيء، طيب بيقول لك واحد ما هو بيفهم وأنا بفهم، طيب يعني هو أمير وأنا أمير، طب هو إذا كانت منطلقاته تؤدي إلى عملية انتحارية،
أنا
كمان منطلقاتي تؤدي إلى عملية انتحارية، طب هو يكفر أنا أكفر، ما آخر شيء وين المعيار؟ معقول إنه الإسلام
بس الغاية الغداء
الغداء بلا معايير
مع النبي؟
اثنيناتهم بده يتغدوا، اثنيناتهم بده يتغدوا، يعني لذلك بنلاحظ نحن بالخوارج، بنرجع للخوارج، الخوارج وصلوا لمسألة في نشأ، طبعا الخوارج صاروا فرق كثيرة جدا من ضمنهم الأزارقة،
الأزارقة
الأزارقة أباحوا دم الأطفال والنساء الذين ليسوا بمعسكرهم.
يعني هلا هن الأزارقة الموجودين داعش
هلا هو مثل الأزارقة هلا الموجودين
وأكثر يعني مع الاجتهادات يعني تطوروا أكثر ما
وكانوا يعني كان في مصطلح اسمه الاستعراض وقتها انه انت معنا ولا لا، اذا لا يقتل. الاستعراض انه يعرض على الشخص الخارجي فيريد ان يتعرف انه هل هو من الخوارج ولا، اذا كان مش من الخوارج يقتل بغض النظر عن اي شيء اخر.
بس داعش دكتور هالايام ارحم بهالموضوع، من ليس معنا فهو ليس علينا، يا بينضم يا بيروح. وهلا فتحوا جامع باحد مناطق بالعراق لاجل ان يعودوا المرتدين الى دينهم. فتحوا جامع باحد المناطق بالعراق.
بس انه اخر شيء حينما يحكمون على الاخر بانه مرتد.
على اي يعني على اي اساس؟
طبعا حكم خطر.
ما هو اساسا هو المرتد يعني.
حكم خطر جدا، انه هاي المساله اللي كنت عم بحكي فيها انه مش معقول انه الاسلام الدين الخالد الذي اتى لاجل الانسانيه
ان يتحول الى هذا الفكر.
يكون بلا ضوابط كمان.
تمام.
يكون بلا ضوابط، يعني مثلا عندنا روايه جدا لطيفه انه احد الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه واله ضربه احد الكفار اثناء المعركه، فهو قام ليقتله فقال له الكافر اشهد ان لا اله الا الله، قتله. قال ذلك للنبي، قال له صار معي 1 2 3. شو قال له النبي؟ النبي لامه انه كيف تقتله؟ ما قال شهادة التوحيد،
نحن عم نحارب من شهادة التوحيد.
قال له قالها خوفا
تحت حد السيف.
تحت حد السيف. شو قال له النبي؟ قال له الا شققت قلبه؟ شو عرف؟
انت شفت بقلبه،
شفت شي بقلبه. هذا النبي صلى الله عليه واله عم يرسم قاعدة موضوعية انه ما فيك انت تحكم على ما في قلب الآخر. يعني نحن أصلا نحن بالإسلام نؤمن بأن الصفات الإنسانية من غير المسلم لها قيمة عند الله.
أكيد. طيب
كيف إذا كان
هو مسلم؟ طيب دكتور قبل أن أدخل بهذه الضوابط، يعني سؤال هام يعني أو شيء هام يطرق على باب كل إنسان، هذا الفكر التكفيري للخوارج منذ زمن طويل ما زال إلى هذا اليوم، على ماذا يعتمدون في هذه الضوابط لكي يبقوا إلى يعني إلى هذا اليوم مع هذه العقيدة التي الذين يتمسكون بها بهذا الشكل؟
لكن نلاحظ نحن إذا بدنا نوصف المشهد بشكل موضوعي إنه العالم اليوم في نزوع نحو التدين، وفي شباب يعني آخر شيء العالم يتجه بشكل عام نحو المادية، والاتجاه المادي الذي غمس فيه العالم يقابله اتجاه روحي معنوي. طيب الشباب المسلم منلاحظ أنه يوجد اتجاه روحي معنوي الآن، بغض النظر هلأ أنه هؤلاء تكفيريون أو غير تكفيريين. هلأ شوف بكرة شهر رمضان جاي، شوف المساجد ملأة العالم الإسلامي.
صح.
يعني في توجه من الشباب نحو التدين وإقبال نحو التدين بشكل شديد جدا، وهذا بشكل عام هذا جميل وهذا جيد وهذا مبشر بالخير. ولكن الكلام أنه حينما يدخل الإنسان في بوتقة التدين، هلأ هون تيجي الصناعة أنه هذا كيف يصنع. هنا حينما يجمد عقل هذا المتدين، يجمد عقله ويعني يدخل في منهج يمنع من التفكير ويدخل في بوتقة معينة، من خلال هذه البوتقة يعتمد في مساره على فكر خاص وفهم خاص عمليا، هنا تكمن الخطورة. يعني تكمن الخطورة أنه الاتجاه فينا نقول عنه معلب، في ثقافة معلبة مسكرة مغلقة ممنوع أن تنفتح على الآخرين عمليا، وهذه الثقافة المعلبة هي باسم الدين ولأجل الجو الروحي ولأجل الجو المعنوي وللآخرة. وهذا هو الذي نلاحظه، يعني نلاحظ أن له جاذبية عند الآخر، لأنه آخر شيء بيقول له للإنسان شو هي الحياة؟ حياة مادية، حياة تافهة، حياة كذا،
تعال نعمل عملية انتحارية ونطلع على الجنة.
الحياة الأساسية هي الجنة. ممتاز. طيب أصل كلام جيد،
يعني هذا السبب العقيدة والتمسك لليوم.
هلأ قبل حتى نحن يعني إذا واحد بده يحكي بشكل موضوعي، يعني أنه في مفاهيم لما نوصلها مثلا أنه كيف ننظر إلى الدنيا، أنه في مرات واحد
إنها فانية بس بطريقة أخرى، يعني ليس بطريقة
ولا تنسى نصيبك من الدنيا. القرآن الكريم عمل نوع من التوازن، الإمام علي عليه السلام اعمل لدنياك كأنك تعيش فيها أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني آخر شيء، في مشروع، هل مشروع الدنيا هو مشروع خلافة الله على الأرض؟ الإنسان هو خليفة الله على الأرض ليطورها، ليجعلها تتقدم. يعني أنه هذه الدنيا ليست مذمومة بذاتها، علاقة الإنسان بها هي تجعلها في حد الذم ولا لا. شايف لا مثلا المفاهيم اللي بتركز على الدنيا بشكل سلبي قد تؤدي، بشكل سلبي مطلق طبعا، يعني أنه قد تؤدي أنه طيب ما نحذفها، مش الحال، ما نحذفها للدنيا. طب نحذفها للدنيا، طب الحياة، احترام الحياة، ما القرآن الكريم قال ولا تقتلوا أنفسكم، يعني الأصل هو احترام الحياة. لما يكون الأصل هو احترام الحياة، يعني أنا لا يجوز لي أن أقتل نفسي إلا إذا كانت هناك حياة هي أفضل وأكبر من حياتي التي هي حياة المجتمع. وإلا ما هي خلفية، الخلفية الشرعية للاستشهاد للشهيد؟ خلفية الشهيد أنه يعني ينطلق من رؤية يعتبر فيها أن هناك حياة للمجتمع تتوقف على حياته، فيقدم حياته لأجل الحياة،
فداء لهذا المجتمع،
لأجل حياة وحياة مجتمع في الدنيا، صح. مش يعني بس بالآخرة، يعني مش أنا بيكون أنه أنا أقرر الشهادة
كيفما، هدف اجتماعي، هدف تطويري لحياة دنيا أخرى.
الشهادة لا يقرره الإنسان كيفما كان، الشهادة مثل ما أنا أطلبها هي لابد أن تطلبها.
الشيخ، نعود إلى الخوارج والتكفيريين، يعني هل هم متمسكون بهذا الشيء وهذه العقيدة لأن لديهم مشروعهم الخاص، وما هو هذا المشروع؟
يعني بالنسبة للمشروع، هلأ بده يلاحظ الفرق بين أنه الأشخاص الذين هم عمليون على الأرض، الذين لا يعرفون الخلفية، يعني هؤلاء فيك تسميهم مثل ما بيقولوا بعض الماسونيين، بيسموا طائف بيقولوا العميان.
العميان،
العميان
يعني المغرر بهم،
مغرر بهم. هلأ منلاحظ نحن في يعني سطح موجود على الأرض عند التكفيرين، فيك تقول عنهم العميان. طيب وهؤلاء هم يعني
داعش وجبهة النصر اليوم
اللي تحت، الذين لا يفهمون خلفية الأمور، وإنما ينطلقون لبنيات هم يعتقدون بأنها توصلهم إلى الكمال عمليا. هؤلاء فعلا، أنا كإنسان مسلم حينما يعني رغم الوحشية التي يمارسونها، يعني أنا كمان أنظر إليهم بقول الحرام مغرر بهم، أشفق أنه مغرر بهم، يعني آخر شيء يعني بقول يا ريت هذا توفرت له فرصة أن يعمل عقله، أن يشغل فكره، يعني لكي يوقر نفسه.
يعني مع أول ما يعني أول ما تأتي القوى الأمنية وتلقي القبض عليهم يرتدون ويعودون إلى صوابهم، يقولون نحن كان مغرر بنا، أعطونا الأموال تحت التهديد.
على أني أنا أقول أنه في قسم منهم يخي هول يعتقدون بأنهم فعلا يعملون على أساس التدين، في قسم منه مصالح،
صح.
يعني هلا نحن بنلاحظ
مصالح مادية كما قلت في بداية الحديث،
في قسم منه مصالح مادية، بس في قيادات عندهم إذا بتدرس الخلفية اللي عندهم، ما دائما صعب أنه تتحدث عن خلفية غير مرتبطة بأجهزة الاستخبارات، وغير مرتبطة، أو على الأقل غير مرتبطة بمشروع دنيوي، مش مشروع يعني ديني يريدون من خلاله أن يحكموا سلطتهم.
تماما، من خلال شيخ، من خلال كلامك، يعني نلاحظ بأن هناك لهم مفسر، هناك لهم مطبق، رجل دين خاص بهم لهؤلاء التكفيريين العميان كما قلت منذ قليل. هل بكتابك التكفير وضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين وجد هذا الشرح وتطرقت إلى هذا الموضوع؟
طبعا هلأ إذا بيلاحظ الواحد علماء المسلمين بشكل عام، يعني يلاحظ التشديد على عدم التكفير، لأنه في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله كان يحذر منها، أنه من قال لأخيه أنت كافر فقد باء بها أحدهما، يعني وهذا موجود في الصحاح، في صحاح المسلمين، أنه أحدهما باء بالكفر، لأنه يا بيكون هو كافر، يا كفر لأنه قال عن أخيه بأنه كافر. من هنا منلاحظ أن العلماء يشددون على مسألة عدم التكفير، بحيث أنه لو أنه أخطأت بألف شخص ولم تكفر هؤلاء هو أفضل من أن تكفر واحد،
شخص واحد، صح.
يعني الأصل هو أن تحمل الآخر على الحسن وليس على الكفر، على المحمل الحسن وليس على الكفر. ولكن للأسف بأن الذين يعني نسمعهم حتى ونلاحظهم من موجهين ومن أمراء، حتى هؤلاء هم جهلة. يعني نحن لا نتعامل الآن مع مثلا أمراء هم علماء، حتى واحد يجي يقول أنه خلفيتهم العلمية. صح. حتى هؤلاء جهلة، يعني جهلة يقودون جهلة
يعني
عمليا.
تماما دكتور، كلامك صحيح مليون بالمئة. يعني من خلال ما يحدث الآن سوف نتطرق لما يحدث في العراق وسوريا ولبنان، يعني عندما تأتي الاعترافات الخاصة بأمراء بعض الجبهات الخاصة بالدواعش وبجبهة النصرة والقاعدة ترجع إلى خلفيتهم، يعني ليس لديهم حتى الشهادة الابتدائية في بعض الأحيان، ويكون منصب أميرا لأحد القيادات الخاصة بهم ويعطي الفتاوى ويعطي الأحكام التشريعية وغير ذلك. على أي أساس يعني يقبل بهذا الرجل لكي يكون بهذا المنصب؟
الأساس هو تعطيل العقل. أنا بشدد على النقطة هاي، هؤلاء صنيعة تعطيل العقل. الحل هو النظر في المناهج التربوية في المدارس. اليوم عندنا أزمة نحن في المدارس الإسلامية في الوطن العربي والإسلامي، لابد من العودة إلى هذه المناهج. المناهج يجب أن تؤكد على دور العقل في صناعة الإنسان، وأن يكون للعقل أساس في تكوين الشخصية.
طب دكتور، انطلاقا من كلامك سؤال هام جدا، ما يمر في سوريا والعراق اليوم هناك جيل كامل أو جيلين تربوا على الدماء، تربوا على التقطيع، تربوا على حمل السلاح، تربوا على حمل السلاح الأبيض وكأنه شيء من يومياتهم البديهية. كيف سوف نحارب هذا الفكر عند هؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم بما رأوا وبما حملوه خلال هذه الفترة الإرهابية؟ كيف سوف نحارب هذا الشيء في المستقبل إن شاء الله لهذا الطفل الذي عمره 7 سنوات وتربى على هذا الشيء؟ من الصعب أن تجتث هذه الأفكار من عقله.
يعني صحيح أنه المسألة فيها صعوبة، ولكن السبيل الأساس يكمن في التربية من البداية. وهنا أؤكد على مسألة المناهج. يعني أنا أعرف مثلا في سوريا ذكر لي أحد العلماء بأنه في مناقشة كانت سابقا في بعض المناهج التي كانت تدرس، كانت طبعا صار في ملاحظة عليها وغيرت في فترة سابقة، كان يلاحظ على هذه المناهج أنها تحمل بذور رفض الآخر. ما الواحد بده يلتفت أنه في شيء بالعملية التربوية يدخل بشكل انسيابي،
لانها تبنى على اساس معين.
في يعني لابد ان يلاحظ هذه الجذور التربويه، انه الاخر بالنسبه لي اقبله او لا اقبله. صح. احاوره او ارفضه بالمطلق دون محاوره. قد تبتدا المساله من دون ان يكون هناك عنوان دموي او عنوان همجي او
بطريقه سلسه.
بطريقه سلسه الحل الاساسي هو اعاده النظر في المناهج، وان فعلا أن ندرسهم الإسلام، أن ندرسهم الإسلام الصحيح، الإسلام القرآني، الإسلام الذي ليس هو عبارة عن يعني فكر خاص لفلان، وإنما أن نفتحه على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية بشكل موضوعي. يبقى العقل القطعي هو أساس في هذه العملية التربوية. هذا الحل الأساسي، وخاصة انه هلا مثلا
هذه من احد الحلول التي قدمتها بالكتاب.
خاصة هلا مثلا طبعا وهذه ما نلاحظه مثلا انه طيب وين الكلام عن سماحة الاسلام؟ هلا مثلا حركات مثلا اللي عم نلاحظها، يعني وين سماحة الاسلام؟ صح. وين سماحة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتلاحظ انه مثلا بالسنة النبوية انه متى كفر النبي مسلما؟
صح.
اذا بتلاحظ سيرة المسلمين
ما في
تكفير. صح. ما في ولا مرة كفر مسلما. انه بسيرة النبي واحد افترضنا رايحين من المدينة الى موقع ما لمحاربة المشركين، بيجي واحد من المسلمين يرسل رسالة امنية للمشركين ليحذروا النبي لانه قادم عليهم. خيانة. شو بيقولوا؟ هي خيانة عظمى بسموها.
صح.
النبي صلى الله عليه وآله يغفر له ويسامحه. حاطب، معروف حاطب الخان. طبعا بيجي واحد بيسحب السيف بيقول له اقتله يا رسول الله، اي موجود يعني؟ لا، بيقول له اخر شيء لا، انه سامحه وغفر له. طب النبي صلى الله عليه وآله، هذه خيانة عظمى.
تصور انه يعني رغم ذلك لم يقم عليه الحد،
وهذا يعني بالسيرة المتفق عليها بين المسلمين، وليس أنه باتجاه معين.
يعني حتى الكفار الآن الخوارج اجتهدوا على ما يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله السلام. يعني كما قلت الآن شيخ، لأن سيدنا محمد عليه وعلى آله السلام لم يقتل هذا الشخص.
نعم.
لم يأمر بقتله.
نعم.
بينما صحيح. الآن نرى هناك اجتهادات أخرى من أمرائهم ومشائخهم يقتلون ويكفرون ويصلبون أيضا، يعني هنا خرجوا عن قواعد سيدنا محمد عليه وعلى آله السلام.
طبعاً
يعني إلى أين وصلنا؟ يعني هو أصبحوا الرسل من الله سبحانه وتعالى.
طفل يقتل لأنه خرج من فمه كلمة
قاموا بقتله.
طفل، وهذا يعني رجل راشد مثل ما بيقولوا، وخان النبي صلى الله عليه وآله، وما ذلك النبي أكد واعتمد عليه النبي في بعض المواقع الأخرى، مش إنه يعني إنه غفر له ومش الحال يعني.
طيب يعني دكتور، يعني وصلنا للأسف إلى السؤال الأخير بسبب ضيق الوقت، يعني حديث ممتع وشيق، كنا نتمنى أن يبقى أكثر من ذلك الوقت. المجاهدون في سوريا والعراق، المجاهدين الذين يدافعون عن هذه الأرض، الأرض الطيبة والطاهرة، يدافعون عن عرضهم وعن تراب بلدهم وعن بيتهم ومقدساتنا ومقدساتهم أيضا، يخوضون اليوم حربا ضد داعش ومن لف هذه المسميات، داعش وجبهة النصرة وغيرهم من مسميات كثيرة من كتائب أيضا، ماذا تقول لهم اليوم هؤلاء المجاهدون؟
يعني أولا بالنسبة ل نداء الذي لابد أن يتوجه لهؤلاء، في نداء من تاريخ الإسلام هو نداء الإمام علي عليه السلام في حربه على الخوارج، وهو قد استنفذ كافة الوسائل ولم تنفع فحاربهم، يعني ولا أحد من المسلمين قاطبة يقول أو يلاحظ أي ملاحظة سلبية على حرب الإمام علي عليه السلام للخوارج. اليوم نشاهد نوع من الحرب الجديدة الخوارجية، وهذه الحرب يعني إذا نلاحظها في إلى جانب فكري خطر جدا على الإسلام، وإلى جانب دموي على المستوى الممارسة. فلذلك من يجاهد الآن هؤلاء هو يدافع عن الإسلام على مستوى الفكر وعلى مستوى تنقية الصورة وتوضيح الصورة الصحيحة، وأيضا هو يدافع عن الأرض والعرض والمال، يعني يدافع في دائرة الممارسة، يعني هو يخوض دفاعا فكريا، وهو يخوض دفاعا أيضا عن العمل ودفاعا عن المسلك،
يقوم بواجبه الشرعي. يعني
لذلك يعني هذا الإنسان المقاوم المجاهد لابد أن ينطلق بخلفية، ولكن هذه الخلفية لابد أن يحمل في داخله بأنه هو يريد تصحيح أوضاع الأمة.
صح.
يعني هذا ليس ثأرا، يعني هذا ليس ينطلق من خلفية انتقامية.
طبعا.
أبدا.
طيب.
وإنما هذا الجهاد هو أجل الإسلام ولأجل الوطن.
طيب.
ولأجل يعني إعطاء الصورة الصحيحة
رفع راية الإسلام الصحيحة أيضا. يعني شيخ، يعني أيضا شيء يعني يخطر على بال كل من يتابع هذه الأخبار، لماذا لا يذهب هؤلاء الذين يسمون نفسهم حاملين راية الإسلام إلى فلسطين المحتلة ويحررون فلسطين المحتلة من الكفار الحقيقيين الموجودين هناك؟ ألا يوجد في عقيدتهم القدس الشريف؟
يعني
فقط عقيدتهم سوريا والعراق ولبنان وبعض المناطق؟
يعني هذا السؤال يمكن واحد إذا بده يجاوب عليه بجاوب عليه بدون تعليق،
انتهى الموضوع.
لأنه هذا واضح جدا أنه أين الأولويات؟ يعني أكيد. هل الأولوية لهذا المسلم ولهذا الطفل ولهذه المرأة ولهذا الشيخ، هل الأولوية لهذه الأرض التي هي أرض إسلامية أو تنتمي للإسلام ولم يغتصبها أحد؟
صح.
طيب أين القضية الفلسطينية؟
من هذا
يعني رحم الله الإمام الخميني يعني بأول كلمة قالها بمطلع الستينات، من أول كلماته يعني وقتها الشاه يعني أرسل له أنه قضية أمريكا وإسرائيل ما تجيب سيرتها وأحكي لي بدك يا، بس أمريكا وإسرائيل زائد الشاه ما تقرب صوبا يعني. فالإمام الخميني أجابه يعني شو بده يحكي،
ما أنا هدول الأساس
يعني مطلع الستينات يعني أنه كان في ثورة هنا، أنه ما الأساس هو أنه في عنا عدو وجودي هو إسرائيل، وعنا عدو سياسي مثل ما بيقولوا هو أمريكا. فإذا لم نتحدث بالعدو الوجودي وعدو السياسي يعني بماذا نتحدث بعد؟ المشكلة هي في البوصلة يعني، وهذا الأمر أعتقد أن خلفيته تعطيل العقل.
تمام.
يعني إيش اللي أنت عم تقوله بشكل واضح؟
صح.
لأنه أنت عم تفكر بخلفية عقلية واضحة جدا، بس يمكن إذا واحد بالقبالك يمكن تفاجئه بهذا السؤال، أو هو خلص حتى لو سمع هذا السؤال بيعمل إغلاق بعقله ويكمل
المسير بدون وصلته لغير مكان. طيب بختام هذا الحديث كل الشكر لك الدكتور الشيخ أكرم بركات أستاذ جامعي وحوزي لوجودك معنا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا.
مشاهدينا هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح السيالة. اللقاء.